باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالاعتكاف هذه عبادة من أنواع العبادات، وصلتها وثيقة بالصوم، فمن أهل العلم من يشترط في الاعتكاف الصيام، فلذلك الفقهاء وعامة أهل العلم يريدون الكلام عن الاعتكاف على إثر الكلام عن الصيام. والاعتكاف الأصل في هذه الكلمة الاعتكاف بمعنى اللزوم، عكف على شيء لزمه إن كان في خير أو في شر، فمن لازم شيئا موضعا أو شيئا ما فيعتبر عاكفا عليه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الاعتكاف في غير موضع، فمن ذلك في قوله جل ذكره: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر حكما من أحكام الاعتكاف عند قوله جل ذكره: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وذكر من شأن أهل الكفر والشرك أنهم يعكفون عند أصنامهم، يعكفون عند أصنامهم ويلازمون المكث عندها تقربا وتبركا. فالاعتكاف عبادة، لكنه عند الفقهاء لزوم المسجد، الاعتكاف لزوم المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ولا يصح الاعتكاف في غير المسجد إلا في أقوال شاذة، أو في حق النساء في مساجد بيوتهن. لكن عامة أهل العلم لا يرون الاعتكاف إلا في المساجد، بل منهم من يشترط أو يخصص مسجدا دون مسجد، ولا يرون الاعتكاف في أي مسجد كان. فحذيفة رضي الله عنه المشهور عنه أنه لا يرى الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وعطاء لا يرى الاعتكاف إلا في المسجدين: في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل عن سعيد المسيب: لا يرى الاعتكاف إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال ضعيفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكلمة المساجد تتناول أي مسجد، جمع، فيتناول كل مسجد، ويعتبر من أفضل العبادات، لأنه نوع من التخلي والخلوة بالله سبحانه وتعالى، مع إخلاء الجسم من المشغلات، أي من كثرة الطعام. ولذلك يناسب أن يكون مع الصيام، فالمعتكف يكون في حالة خلوة مع الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن المشاغل والأمور متعلقات الدنيا بعيدا عنها بعيدا عنها، فيعود هذا عليه بقوة بالإيمان وإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كل من قطع عن الدنيا وابتعد عنها وعن مشاغلها ومشاكلها فكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الرسول عليه السلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها قد خصص هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان يعتكفها مع كثرة مشاغله والتزاماته وأمور كثيرة، أمور النبوة والولاية والأسرة ومع ذلك هذا أمر يرى أنه بحاجة إليه لا بد له منه. إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في غاية من الزكاء والطهر والشرف عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن عداه ممن هم بحاجة إلى تطهير النفوس وتزكيتها؟ فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه السلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فهذا يستدل به أهل العلم على أن الاعتكاف باقي وأنه سنة ماضية، ولذلك يروي أبو داود الإمام رحمه الله صاحب السنن عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول لا، ما بلغني عن أحد من أهل العلم أن إلا أن الاعتكاف سنة، أو لا أعرف أحد يخالف من أهل العلم في أن الاعتكاف سنة، مع أن الإمام مالك رحمه الله يذكر أن هذه العبادة يعني يتعجب كما يتعجب الزهري من هجر هذه العبادة في زمنهم في وقتهم. ومالك الإمام رحمه الله يقول يعني عجبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف ما أثر عنهم الاعتكاف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كأنه يرى أنه ما نقل عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم الاعتكاف والمحافظة عليه والمواظبة. لكن في قول عائشة واعتكف أزواجه من بعده، هذا كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله يرد هذه المقولة من الإمام مالك رحمه الله، وأن هناك من كان يقوم بالاعتكاف. وكذلك يعني مقالة الإمام الزهري كيف أن السلف يعني زهدوا في هذه العبادة، أو والحقيقة أن السلف ما زهدوا فيها، لكن أيامهم كانت أيام جهاد، كانت أيام جهاد، فكانت المعارك مستمرة بين المسلمين في جبهات متعددة في الشمال وفي الشرق وفي الغرب، في الشمال بلاد الروم ومن جهة بلاد الفرس في الشرق والبلاد الأفريقية في الغرب، فكانت جبهات القتال والجهاد أفضل من الاعتكاف بغير خلاف، فكانوا مشغولون رضي الله عنهم بالجهاد. وقد يكون أثر عن بعضهم لكن لم ينقل، فهذه العبادة يعني لا تكون مهجورة. وعلى كل حال هي عبادة عظيمة وجليلة إذا أتى بها الإنسان بنية خالصة واتقى الله، اجتهد في تحقيق التقوى، فالإنسان لا بد له منها، المؤمن يحتاج إليها ولو وقت قصير، ولو وقت قصير. أخرج الإمام عبد الرزاق عن يعلى ابن أمية الصحابي أنه يقول والله إني لأدخل المسجد وأبقى فيه ساعة أنوي الاعتكاف. وإن كان بعض أهل العلم ينازع في كون الاعتكاف يكون ساعة أو ساعتين، بل بعضهم يرى أن أقل الاعتكاف ليلة على ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري وغيره، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له عليه السلام أوفي بنذرك، فيقول فاعتكفت ليلة. فمنه أخذ أهل العلم أن أقل الاعتكاف ليلة. والإمام النووي رحمه الله يرى أن الساعة، وهو المشهور عن مذهب الشافعية أنه ممكن أن الإنسان إذا أمضى فترة ما في المسجد ما بين المغرب والعشاء ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ما بين الظهر والعصر والعصر والمغرب، أي وقت يمضيه وينفي الاعتكاف فهو على نيته. لكن الاعتكاف هو أبعد من هذا، ليس مجرد لزوم المسجد. فالرسول عليه السلام كان يوضع له خباء كما في حديث عائشة، يوضع له خباء، وكذلك أمهات المؤمنين كما أيضا في الحديث عند البخاري وضعت لهن أخبية أو قباب. فالمعتكف يخلو في هذا الموضع، ينفرد عن الناس، يبتعد عنهم، ليس كالشأن الآن كما نلاحظ المعتكفين في شهر رمضان، إن كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، يعني كلام كثير واتصالات وزيارات وكثرة من الأكل وجوالات، ما يصلح هذا، خاصة الجوال ما يصلح مع معتكف. من قطعت إذا كان جوالك معك كأنك في بيتك تتابع أعمالك وأسرتك، انقطع عن أسرتك، مقصود تنقطع عن الناس إلى حد كبير. أما أن تلازم هذه الأجهزة التي تربطك ببيتك لحظة بلحظة، ما قلبك ما أقبل على المراد من الخلوة بالله سبحانه وتعالى وترك مشاغل الدنيا وشهواتها. فإذا الاعتكاف إذا أتي به على الوجه المشروع ولو ليلة واحدة ينفرد الإنسان ويحاسب نفسه، يكون على اتصال بالله سبحانه وتعالى صلاة وذكرا وتلاوة، فهذه مردودها على نفس الشيء عظيم جدا، تغني عن أيام كثيرة ليست بهذه الصفة مع جلسة الشباب كما نلاحظ وغيرهم من عامة الإخوان أحيانا، يعني يتخلل الاعتكاف أشياء تفقده ما ينبغي أن يكون منه من القرب من الله سبحانه وتعالى لكثرة المشاغل. ولذلك كثير من أهل العلم يرى الانقطاع التام، الإمام مالك رحمه الله يرى الانقطاع حتى عن العلم، وأن المعتكف لا ينبغي أن ينشغل بالفقه والعلم، بل إنما هو قرآن وذكر وصلاة. من أهل العلم من رخص في مثل هذا، لكن ما يكون الاعتكاف يعني لمدة طويلة تتخلله الصلوات، فإذا كان تتخلله الصلوات ما يصلح، كون يترك الصلاة الجماعة وفي المسجد، فرط في أمور واجبة من أجل أمر مستحب. والاعتكاف عامة أهل العلم كما قلت سنة وليس بمنسوخ كما يرى بعضهم يقول أنه كما يعني أورد ابن حجر عن مالك أنه قال كالوصال، يعني كأنه شديد على الناس. صحيح أنه كما قال أحمد سنة لا يخالف أحد منها أنه سنة، ويجب بالنذر، إذا نذرت قلت لله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني يوم يومين ثلاثة، لزمك في هذه الحالة، لزمك الاعتكاف، يجب أن تفي بنذرك. أما إذا لم تنذره وإنما أتيته هكذا من ذات نفسك فهو سنة، ينبغي أن تحقق ما نويت من يوم أو يومين، وإن لم يتيسر لك إتمام المدة التي نويتها فلا حرج عليك. ففي البيت إذا الإنسان في مثل موضع خلى وصلى، فقد يكون يعني قد يصدق عليه، وإن كان الآية كما قلت أهل العلم يقولون تدل على أن الاعتكاف في المساجد، الاعتكاف في المساجد في بيوت الله.
ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، فاعتكفنا مع أنه يعني يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله لولا أن سفيان روى أنهن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام لقلت إنه يكره للنساء أن يعتكفن في المساجد الجوامع. وأيضا كره الإمام الشافعي رحمه الله للنساء أن يعتكفن في المساجد الجوامع، لأنهن من ناحية يضيقن على الناس، ربما يضيقن عليهم، ويكن عرضة لمن يطلع عليهن ويرى من أحوالهن، فكونها تعتكف في مسجد بيتها أفضل لها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذنت عائشة فاعتكفت أذن لها، ثم حفصة استأذنت عن طريق عائشة فأذن لها، ثم أتت زينب بنت جحش رضي الله عنهن، فلما رأى هذه الكثرة تأثر عليه الصلاة والسلام، فلما رأى الأخبية قال البر أردنا مستنكرا وقال انزعوا هذه الأخبية كلها، حتى هو نفسه عليه السلام ترك الاعتكاف في تلك السنة لما رأى أن المسألة فيها نوع من يعني عدم إخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى وفيه نوع من الغيرة. فإذن المرأة كونها تعتكف في مسجد بيتها أفضل لها وأولى، فهي لا يطلب منها صلاة جماعة ولا جمعة، فأولى أن يكون اعتكافها في مسجد بيتها.